قال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنت منذر. ما هو الحكم؟ النذارة أو الإنذار، أحسنت. وما هو الشيء المحصور في هذا النذارة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو منذر فقط؟ أليس مبشر أيضا؟ بلى. فإذا هذا الحصر حصر مطلق أم حصر مخصوص؟ حصر مخصوص. مخصوص بمن؟ لا 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 لا. أحسنت، هذا الحصر مخصوص بالكافرين، يعني إذا وجه الكلام إلى الكافرين، بالنسبة للكافرين فأنت يا محمد منذر صلى الله عليه وسلم. عرفت الآن شو معنى الحصر مقيد أو مخصوص؟ مخصوص بشيء معين. إذا يتضح من السياق، يتضح من السياق، السياق موجه لهم، فالآن هو الحصر فيهم. وإذا أخذت مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه اثنان يتخاصمان، نعم قال إنما تختصمون، إنكم تختصمون إلي، إنما أنا، قال إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي للذي، يعني يظهر من كلامه أنه هو الذي على الحق، بينما قد يكون الحق للشخص الآخر. فلا يظنن أحد أنه إذا صار يعني متحذلق عند القاضي وأنه دبج كلاما لا، والقاضي حكم له بناء على بلاغته وبراعته في الكلام وإثبات والقيام بالحجة وإثبات الحق له، وهو ما له حق لكن بالكلام، فلا يظنن هذا الشخص الذي القاضي قضى له أو إنني قضيت له، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يظن أنه هذا حلال عليه، إنما أقطع له قطعة من النار. طيب قوله إنما أنا بشر، هل الرسول عليه الصلاة والسلام فقط بشر؟ لا، إنه رسول أيضا وليس فقط بشر، بل هو ليس بشر فقط مثل البشر، وإنما يمتاز عنهم، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء. فالحصر إذن هذا حصر عام ولا حصر مخصوص؟ حصر مخصوص. مخصوص بمن؟ عند القضاء بين المتخاصمين. بالنسبة للمتخاصمين بين يديه فهو بشر لا يعرف بواطن الأمور ولا يعرف القلوب والصدور ما فيها. بالنسبة للمتخاصمين بين يديه هو بشر، هو لا يعلم ماذا في صدورهم، هو عليه من الظاهر. فإذا هذا حصر مخصوص. وقل مثل ذلك عن إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، مع أنه ممكن تكون الحياة الدنيا تعين على طاعة الله، ممكن تكون الأموال تنفق في سبيل الله. فإذا بالنسبة لمن آثر الدنيا فهي لهو ولعب، فإذا هذا الحصر إنما الحياة الدنيا لهو ولعب بالنسبة لمن آثرها على الآخرة. طيب نأتي الآن إلى موضوعنا، إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، هل هذا الحصر مطلق أو مخصص؟ مطلق. فإذا لم يدل الحصر على في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق. إذا السياق ما تبين منه أن الحصر في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق. هذه قاعدة، هذه قاعدة. مرة أخرى، إن لم يدل السياق على الحصر في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق. إذا وردت لفظة إنما في سياق فكر، فإن دل السياق سياق الكلام على الحصر في شيء مخصوص فقل به، وإن لم يدل على الحصر في شيء مخصوص فاحمل الحصر على الإطلاق. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني كل الأعمال، كل الأعمال صحتها وقوامها بالنيات، كل الأعمال ما في استثناء، النية هذه شاملة كل الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، طيب الآن المبحث رقم كم؟ لا خلصنا ثلاثة. ذكرنا أولا في الراوي لما بدأنا الحديث، خلوا كلامنا على الطهارة، هذا ما له علاقة بالحديث، كتاب الطهارة. أولا الراوي، ثانيا فائدة في المصطلح سمعته، ثالثا في اللغة والأصول أو في البلاغة إنما إنما. الآن رابعا الأعمال، كلمة الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، خلصنا من إنما، الآن نأتي إلى الأعمال. الأعمال يا أيها الحبوب، الأعمال تتعلق فقط بأعمال الجوارح أو تشمل أعمال القلوب؟ ما هو الأصل؟ إطلاق اللفظ في كل ما يمكن أن يدل عليه. فإذا العمل يشمل عمل القلب ويشمل عمل الجوارح، واللسان من الجوارح. فإذا قول اللسان، أعمال اللسانية والأعمال القلبية وأعمال باقي الجوارح كلها داخلة في الحديث، كلها داخلة في الحديث. فإذا الأعمال تتناول وتشمل أفعال الجوارح وحتى اللسان، وكذا وحتى اللسان، ويدل على ذلك حديث أنس عند البخاري: لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله، من قالها مخلصا دخل الجنة، ومن قالها كاذبا عصمت ماله ودمه وكان مصيره إلى النار. يعني إذا صار منافق. فلا إله إلا الله فعل من أفعال اللسان أو لا؟ نعم. هل هي بالنيات؟ بالنية؟ نعم. فمن كانت نيته خالصة دخل بهذه العبارة الجنة، ومن كان كاذبا قالها فقط لكي يبعد عن نفسه القتل أو أنه يعتبر من ضمن المسلمين، عصمت ماله ودمه في الدنيا وكان مصيره إلى النار. إذن هذا الدليل من صحيح البخاري على أن الأعمال ليست فقط أعمال الجوارح، وإنما حتى حركات اللسان داخلة في حديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، أليس للقلب أفعال؟ بلى. أليس يخشى ويطمئن ويستحي ويراقب ويخلص ويخاف ويحب ويبغض ويكره؟ فإذا القلب له أفعال، فهذه الأفعال أيضا الأصل أنها داخلة في حديث إنما الأعمال بالنيات. لو قلت هات مثال، كيف يصير أنه شيء من أفعال القلب يأثم بالنيات؟ يعني إن كان خير، إذا كان خير يجر عليه، وإذا كان شر يأثم عليه بالنية. فنقول التفكر هل هو من أعمال الجوارح؟ لا، هو من أعمال القلب. فلو أن إنسانا تفكر في خلق الله، يعني ماذا خلق الله، مخلوقات الله، مخلوقات، وتفكر في خلق السماوات والأرض والجبال كما أمر الله سبحانه وتعالى عباده، أمرهم أن يتفكروا. هاتوا دليلا من القرآن على أن الله أمر عباده بأن يتفكروا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ غيره. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض ها؟ وما بينهما إلا بالحق، وما خلق السماوات والأرض باطلة، ذلك ظن الذين كفروا. غيره. قل سيروا في الأرض فانظروا. طيب، كل هذه الآيات فيها أمر العباد بأن يتفكروا. فإذا تفكر العبد في هذه المخلوقات، وطبعا من أعظمها التفكر والتدبر في إيش؟ هذه كل آيات الله المنثورة في الكون، ولكن في تفكر أعظم، وهو تفكر في آيات الله المسطورة في الكتاب العزيز القرآن. هل حين تما تفتح القرآن وتنظر في الآية هكذا وتتفكر فيها، يعني تتفكر فيما دلت عليه من الأحكام وأوجه الإعجاز الذي فيها وما تدل عليه من وحدانية الله، أليس هذا عمل قلبي تؤجر عليه؟ تؤجر عليه لأن قصدك وجه الله. لكن لو واحد فتح القرآن من المستشرقين وجلس يفكر في الآيات يدور مدخل أو أشياء يظهر فيها تناقضات يعني بزعمه للناس ليشككهم في دينهم، فتفكره بالقرآن في هذا القرآن بالاعتبار هذا ماذا يكون؟ إثم، يأثم عليه. وهذا مثل حال المشرك الذي قال الله عز وجل عنه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. النتيجة بعد هذا التفكير في هذا الكتاب، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. فهذا تفكره في القرآن ما كان ليهتدي ولا يتفكر يعني تفكرا تصلح به حاله ويصلح به قلبه، وإنما كان يتفكر يعني لعله يجد مدخل مطعن. ماذا سيسمي هذا الكتاب في النهاية؟ قال هذا سحر من سحر محمد. فإذا أعمال القلوب داخلة في حديث إنما الأعمال بالنيات. مبحث آخر، هل التروك تدخل في الحديث إنما الأعمال بالنيات؟ الآن الأعمال أنك تفعل شيء بقلبك بجوارحك، لكن لو تركت شيئا، لو تركت شيئا، ممكن تتركه لله أو لغير الله. ممكن اللص يترك السرقة خوفا من الشرطي الذي مر، ها، أو خوفا من أصحاب البيت ظهر له أنهم موجودون في موجودين في البيت، ويمكن أنه يتركهم، يترك ذلك خوفا من الله وندما توبة، كما ترك الفضي بن عياض أورا من المحرمات لما سمع قارئا أن يقرأ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. طيب، هل التروك تدخل في حديث إنما الأعمال بالنيات؟ ليش كذا؟ أعطونا مجال، يعني مشكلة المسألة فيها خلاف، على الأقل نصفكم يقول نعم نصفكم يقول لا. فهذه المسألة اختلف العلماء فيها، بعضهم قال التروك أعمال، بعضهم قال التروك ليست أعمالا. ورجح صاحب العدة في الحاشية في حاشيته على عمدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام أن التروك ليست من الأعمال، وإنما حكمها حكم الأعمال. يعني هي من جهة أنه بالنيات، نعم، إنما التروك بالنيات، فإن ترك لله أجر على ذلك، وإن ترك لغير الله عاد هذا فيه نظر وماذا يكون حاله، هل هو يأثم أو لا يأثم. لكن لم يدخلها بعض أهل العلم، ما أدخلها في الأعمال، قالوا التروك ليست أعمالا. يعني كونك تركت الشيء لا يعني أنك عملت عملا، ما أتيت بعمل أنت. وبعضهم قال يدخل الترك التروك في الأعمال. على أي حال، نحن من ناحية الاصطلاحية لا يهمنا كثيرا يدخل ولا لا، لكن بما نحن يهمنا أنك إذا تركته لله أجرت، أجرت. وأما إذا تركته لغير الله هل تعتبر توبة؟ إذا تركت ذنبا لغير الله يعتبر توبة؟ لا يعتبر توبة، لا يعتبر توبة. طيب، الآن المبحث رقم 6. ليه؟ آخر شيء تروك هل تدخل ولا لا؟ طيب، الآن السادس، إنما الأعمال بالنيات. ما معنى الأعمال إنما الأعمال بالنيات؟ ما معنى الأعمال بالنيات؟ هل ما يحدث منك عمل إلا بنية؟ هل ما يمكن الإنسان يعمل عمل إلا بنية؟ وإذا ما كان في نية لا يستطيع أن يعمل عملا؟ لا، ممكن الإنسان يعمل عمل بدون نية. طيب إذن ما معنى إنما الأعمال بالنيات؟ معناها إنما صحتها أو قوامها بالنيات. فإذن لا بد أن نقدر إيش؟ محذوفا، لا بد أن نقدر محذوفا مضافا، فنقول إنما قوام الأعمال بالنيات، أو إنما صحة الأعمال بالنيات. ولا ممكن يوجد عمل بدون نية، يعني لا كذا ولا كذا، يعمل عمل ما له فيه نية، صح ولا لا؟ كما يحمل الإنسان أحيانا عمل وهو ساهي مثلا، ساهي ما هو متخيل أي حاجة في ذهنه، لا سلبا ولا إيجابا، لكنه قام به، كسبته يداه، نعم أيوة. يعني انه لا يصح اذا كان نيته سيئه، فاذا لا يصح عمله. نعم. طيب اذا خذ التقدير الاخر، انما قوام الاعمال بالنيات واعتبارها بالنيات. عاد هم اختلفوا في التقدير، بعضهم قال انما صحه الاعمال بالنيات، بعضهم قال انما كمال الاعمال بالنيات، بعضهم قال انما قوام الاعمال بالنيات، بعضهم قال اعتبارها بالنيات، يعني حسب اذا كان نيتك خير او نيتك شر. فالمهم انه في تقدير مضاف، تقدير محذوف، في شيء محذوف يمكن ان نقدره انما صحه الاعمال او قوام الاعمال او اعتبار الاعمال بالنيات بحسب النيه. طيب فإذا قلت إنما الأعمال بالنيات، يعني قوام الأمر، يعني نظامه وعموده لا يقوم إلا بالنية، يعني إذا كان بالنية الصالحة طبعا أو الحسنة. فكلمة لا إله إلا الله ممكن تكون أعظم الطاعات إذا نويت فيها توحيدا، ممكن تكون من النفاق إذا نويت بها الدخول بين المسلمين ووقاية نفسك وبقاؤك على الكفر. لطم اليتيم، واحد ضرب يتيما، قد يكون ظلما يأثم عليه، وقد يكون يؤجر عليه إذا كان من باب التأديب. لو كان يتيم عمره 10 سنين قلت له صلي، ما صلى اليتيم، فضربته ضربا، يعني ضربا شرعيا ليس على الوجه ولا مبرح ولا كسرت عظما ولا جرحته إلى آخره، فهل تؤجر على ضرب اليتيم؟ ها؟ طبعا لا شك. تأديب، تنفيذ الحديث، ضربهم عليها لعشر، أنت الآن بالنسبة له أنت الولي القائم عليه. فإذا إنما الأعمال بالنية، ممكن تضرب اليتيم تأثم يعتبر ظلم، ممكن تضرب اليتيم وتؤجر يعتبر طاعة وقربة وعبادة تقوم بها. فإذا الحديث هذا يخبر عن انقسام الأعمال إلى طاعات ومعاصي بحسب النية، بحسب النية. طيب الآن رقم 7، قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. هو قال أول شيء إنما الأعمال بالنيات، الجملة التي بعدها وإنما لكل امرئ ما نوى. ما معنى هذه العبارة؟ معناها أن من نوى شيئا حصل له، من نوى شيئا حصل له، وكل ما لم تنوه لا يحصل لك، ما نويته يحصل لك وما لم تنوه لا يحصل لك، ويدخل تحت ذلك ما لا حصر له من المسائل، يدخل في أبواب البيوع والطلاق والطهار، يدخل في أبواب كثيرة جدا هذا المفهوم، هذا المبدأ. ولذلك يعني خذ لك مثال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن نويته حصل لك، واحد نوى أن يقوم الليل ها، لكن غلبته عيناه فنام، ما هو مفرط، ما رأيكم يحصل له؟ يحصل له الأجر بأي شيء؟ بنيته. طيب رجل نظر إلى غني يعمل بطاعة الله فقال لو أن لي عمل فلان، لو أن لي مال فلان لعملت بعمله. ها؟ قال هذا القول وصادق فيه بنية خالصة، ما أنفق مال ولا عنده شيء، يؤجر. قال عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء، يؤجر يؤجر أجر عظيم بأي شيء؟ بنيته. فإذا معنى إنما لكل امرئ ما نوى، العبارة الأولى إنما الأعمال بالنيات يعني قوامها وصحتها بالنيات، وتؤجر وتأثم. الشيء العبارة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى فيها فائدة غير اللي موجودة في إنما الأعمال بالنيات. إنما لكل امرئ ما نوى معناها بحسب نيتك يحصل لك، إذا نويت حصل لك، إذا نويت الشيء حصل لك، وإذا لم تنوي لم يحصل لك. ويدخل تحت هذا من المسائل ما لا عد له ولا حصر، ولذلك صار حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم. إن حديث ما قال الإمام أحمد رحمه الله أن الأحكام عندنا ترجع إلى ثلاثة أحاديث، إنما الأعمال بالنيات، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. نعم، قال الأحكام نظرنا في الأحكام الشرعية كلها ووجدناها تدور على هذه الأحاديث. كيف صار حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم؟ لأنه يدخل فيه من مسائل الفقه قرابة الثلث. وحتى الآن لو جاء قال أنا قلت زوج أنت طالق، أنا أقصد أنت طالق لو لم تفعلي كذا، إيش يقول له أهل العلم؟ ما هي نيته؟ هل تنوي انها تطلق فعلا لو انها ما خرجت من لو انها خرجت من البيت مثلا، او انك تريد منعها ولم يخطر ببالك الطلاق ولم تنويه؟ هل رجعوها على حديث انما الاعمال بالنيات مثلا؟ فالاعمال والصيام صحيح ولا ما هو صحيح، مجزئ ولا ما هو مجزئ، اشياء كثيره تحصل من وراء من حديث انما الاعمال بالنيات. وبعضهم طبعا أدخل مع الثلاثة هذه رابع أو اعتبر أربعة أخرى، قال علم يدور عندنا على أربعة أحاديث نظمها الشاعر في قوله عمدة الخير عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. يشير إلى أربعة أحاديث، اتق الشبهات، وحديث ازهد فيما عند الناس، وحديث دع ما ليس من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه، وحديث إنما الأعمال بالنية أو بالنيات. فإذا صار هذا الحديث من هذا الباب ثلث العلم. نعم
نأخذ على الإطلاق إنما تنوي يحصل وما لم تنوي لا يحصل؟
لا، فيه استثناءات ذكرها العلماء. مثال، طبعا هذه الأصل هو أن العمل مرتبط بالنية، يقع العمل على النية. فإذا أنت جئت وصليت العصر على أساس أنها عصر وقعت على أنها عصر، لكن لو أنك صليت الظهر وجاء وقت العصر دخلت مع الإمام نسيت أنها عصر، فكرت نفسك ظهر، ها؟ فكرت أنها ظهر الآن، فكبرت وراء الإمام بنية تكنية الظهر وأنت مصلي الظهر وهذا وقت العصر، لكن انت نيتك انها ظهر، تفكيرك انه ظهر، وخلصت الصلاة على هذا، ماذا تحسب؟ ظهر ولا عصر؟ حسب النية اقول نية الظهر تحسب ايش؟ اختلف العلماء.
صلى الظهر
تعتبر نافلة، هي لا تحسب ظهرا لأنه صلى الظهر وأدى ما عليه، فكيف تحسب ظهرا؟ وهي لا تحسب عصر لأنه لم ينوي بها العصر، وقعت نافلة. لكن في حالات نادرة، مثل إيش؟ مثل شخص لم يحج عن نفسه، راح وقال أبي مات هذه السنة لأحجن عنه، وقال لبي عند الميقات لبيك اللهم بحجة عن أبي فلان، وحج وخلص الحج. الحج هذا يعتبر عن من؟ عن نفسه. هذا ما يخالف إنما الأعمال بالنيات في الأصل؟ نعم، لكن لأنه ورد دليل آخر. لما واحد لبى عن شبرمة قال حجزت عن نفسك، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، هذا لبى وانتهى، لكنه أخبره أن حجه قد وقع عن نفسه. فإذا هذه حالة استثنائية بناء على دليل منفصل، كانت نية شيء فوقع على شيء آخر بناء على حديث منفصل. وكذلك إذا أحرم بالحج في غير أشهره، واحد مثلا أحرم بالحج في مثلا رجب وجاينا محرم من رجب، قال أنا بجلس بإحرامي بالحج، فقلنا إنها وقعت عمرة، ولو كان قصده حج نقول وقعت عمرة، وقعت عمرة. وأشار إلى في مسائل قليلة يعني نادرة من هذا الباب. وكذلك قال بعضهم إن معنى حديث إن معنى مال بنية ثلث الإسلام أن الإمام أحمد رحمه الله رأى يرى أن مدار الدين على ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. فمن هذه الوجهة يكون حديث إنما الأعمال بالنيات ثلث الدين. ومن وجهة أخرى أيضا فإن شرائع الإسلام تدور على العبادات والمعاملات، فالعبادات يضبطها حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والمعاملات يضبطها حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. فمن هذه الجهة يكون الحديث ثلث الدين أيضا، لأن المعاملات منهما هو حلال ومنهما حرام، منهما هو متردد بينهما بين هذين القسمين. ونريد أن نضيف الآن الحادي عشر: حديث إنما الأعمال بالنيات مقيد بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث إنما الأعمال بالنيات مقيد بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والسبب في ذلك أن العمل الذي لا يقوم على أساس شرعي فلو كانت نية الإنسان فيه حسنة فإنه يكون عملا باطلا، عملا باطلا. فلو واحد قال مثلا أنا سأعمل مولد ونيتي أنه حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبير لحبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان ما يعرف الحكم، ما بين له شيء، وإنسان يقول بحسن نية يقول أنا أريد أن أعمل مولد نيتي أن يكون هذا تعبيرا عن حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نيته حسنة أم لا؟ هل نقول له إنما الأعمال بالنيات افعل؟ لا، وإنما نقول له إن حديث إنما الأعمال بالنيات هو مقيد بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك عندنا أمران مهمان: شروط العمل الصالح، شرطا العمل الصالح، أولا الإخلاص وثانيا المتابعة، وهذا أمر معروف عليه أدلة. وأعظم الأدلة من الحديث إنما الأعمال بالنيات الأول ومن أحدث في أمرنا للثاني. طيب عندنا الآن ركنان: الإخلاص والمتابعة. فكم نوعا من الحالات ينشأ من المزاوجة بينهما؟ لو زاوجنا بين الإخلاص والمتابعة وعدم الإخلاص والمتابعة في النهاية كم حالة يكون؟ ما هي؟ هناك يا عندك عندك انت نعم نعم أحسن أن يكون العمل فيه إخلاص وفيه متابعة. ثانيا أن يكون العمل فيه إخلاص ولا متابعة. ثالثا أن يكون لا العمل ليس فيه إخلاص ولكن فيه متابعة. رابعا أن يكون العمل لا فيه إخلاص ولا متابعة. فلو أن إنسانا صلى العصر ابتغاء وجه الله أربعا عملا بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، من أي قسم يكون؟ الأول ممن أدى عملا فيه إخلاص ومتابعة فهو عمل صالح، من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وقال الفضيل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا وصوابا. رجل صلى رياء، صلى على حسب السنة، أتم ركوعها وسجودها وجاء بها موافقة للسنة، لم يخرج عن السنة ولم يبتدع في صلاته بشيء، لكنه قصد بالصلاة رياء، قصد الرياء، فهذا الرجل ما حكم عمله؟ حابط، لأنه فقد ركنا. المسألة الثالثة، رجل، الحالة الثالثة، رجل ابتدع بدعة وقال إن قصدي حسن، كمن أراد أن يقيم المولد ونيته أنه تعبير عن محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل نيته حسنة أو لا؟ حسنة، ولكن العمل مبتدع فيكون باطلا من هذه الجهة. فإذا هل تنفعه، هل ينفعه كون نيتي حسنة؟ الجواب لا، لا ينفعه كون نيتي حسنة، لأن العمل لا بد أن تكون صورته أيضا صحيحة موافقة للشريعة. هل هذا الرجل آثم أو لا؟ الأول مأجور، الثاني آثم لأنه صلى رياء، الثالث هل يؤجر على نيته الحسنة؟ بعض العلماء بعضهم رأى أنه يؤجر على نيته ويأثم على فعله، وهذا مبني على التفريق بين القصد والعمل، يعني يرون أنه ينفك أحدهما عن الآخر، ولكن نحن نعلم أن العمل الصالح لا ينفك أحد ركنيه عن الآخر، ولا يمكن أن نتصور عمل صالح بدون نية حسنة أو بدون متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن نتصور عمل يؤجر عليه الإنسان وهو مبتدع بدعة، أليس كذلك؟ بلى، ما يمكن نتصور عمل يؤجر عليه الإنسان وهو بدعة، واحد يكون بدعة ويؤجر عليها لأن نيته حسنة؟ لا. وأيضا قول أنه يؤجر على نيته ويأثم على فعله أيضا فيه نظر، لأنه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فإذا التلازم بين القصد والعمل، بين قصد الإنسان وبين عمله صورة العمل، هذا شيء مفروغ، ولذلك لا يؤجر لا بقصده ولا بعمله، بل إنه إذا كان قصده سيئا يأثم عليه، وإذا كان جاهل معذور بالجهل فالإثم مرفوع عنه من جهة أنه معذور بجهله فيما فعل من البدع، لكن نقول أنه مأجور على نيته هذا بعيد. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، فاشترط الله سبحانه وتعالى هذين الأمرين، فلا بد العمل يستجمع كلا منهم. طيب الآن الثاني عشر، قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الهجرة، المبحث الثاني عشر في تعريف الهجرة وأنواع الهجرة. أما الهجرة لغة فهي الترك. الهجرة لغة الترك، وشرعا ترك ما نهى الله عنه. الهجرة لغة الترك، فإذا قلت هاجرت إلى معناها أنك انتقلت إلى مكان وتركت المكان الذي كنت فيه. فالهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، وهجرة الشيء تركه والانتقال عنه. فالهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، هذا الهجرة إلى الشيء. وهجرة الشيء تركه والانتقال عنه. وأما شرعا فتعريف الهجرة ترك ما نهى الله عنه، ترك ما نهى الله عنه. وقد حصل للمسلمين أنواع من هذه الهجرة، فمن ذلك الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، والنوع الثاني الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. في عهد الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم حصلت هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، وحصل نوع آخر وهو الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. أما الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن فوقعت ثلاث مرات، هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية والهجرة إلى المدينة. صحيح؟ لا اعتراض. الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن حصلت ثلاث مرات، هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية والهجرة إلى المدينة. تعترضون عن هجرة المدينة؟ ما الاعتراض؟ الاعتراض ليس بوارد، لأن المدينة لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إليها لم تكن بعد قد صارت دار إسلام، يعني لم يكن قد اكتملت سيطرة المسلمين عليها وقام النظام الإسلامي فيها وقام الحكم الإسلامي فيها، وإنما كان فيها بيوت مسلمين. مصعب هاجر إليها ونشر فيها الإسلام، لكن ما بعد استقر النظام الإسلامي فيها بحيث تقول هذه دار إسلام، فهي دار أمان. لكن لما هاجر عليه الصلاة والسلام إليها التف الناس حوله، أقام المجتمع الإسلامي في المدينة. فهو قبل أن يهاجر إليها لم يكن المجتمع الإسلامي قائما، ولذلك فالهجرة إلى المدينة داخلة ضمن نوع الهجرة من دار الأمن إلى من دار الخوف إلى دار الأمن. لحظة شيء. فالآن هجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، هجرة الحبشة الأولى، هجرة الحبشة الأولى قبل سجود المشركين، هجرة الحبشة الثانية بعد سجود المشركين. كيف هذا؟ لما نزل قول الله عز وجل في سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس، ماذا حصل للمشركين؟ تأثر فسجدوا، فنقل الخبر من مكة بعد هذا الكلام بعد الهجرة الأولى إلى الحبشة، نقل الخبر إلى المهاجرين في الحبشة أن كفار قريش قد أسلموا، الإشاعة وصلت هكذا، فرجعوا قالوا خلاص إذن صارت المكة الآن رجعنا إلى بلد نرجع إلى بلدنا. فلما رجعوا تبين لهم أن الأمر ليس كذلك، ليس كما جاءت الإشاعة، واشتد الأذى، فعادوا وهاجروا مرة أخرى الهجرة الثانية إلى الحبشة. فإذا هذه ثلاث حالات حصلت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن، الهجرة النوع الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار الكفر إلى دار الإسلام. وهذه قد حدثت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعد إقامة المجتمع الإسلامي كل أحد هاجر من الصحابة من مكة إلى المدينة فإنه يعتبر داخلا في النوع الثاني هذا بعد إقامة المجتمع الإسلامي. طيب، وهذا هو المقصود لما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. فما معنى لا هجرة بعد الفتح؟ يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة لأنه صارت مكة دار إسلام، لكن هل انقطعت الهجرة؟ ما عاد في هجرة من دار كفر إلى دار إسلام أبدا؟ كلا، بل باقية الهجرة باقية، ولكن ليس من مكة إلى المدينة. ولذلك في ناس آخرين كانوا يهاجرون من أنحاء أخرى في الجزيرة إلى المدينة. طيب، فيدخل في هذا النوع وهو الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن قدر على ذلك، من هاجر من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة، وكذلك من هاجر من القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لتعلم العلم الشرعي. لكن هذا ليس على إطلاقه، فإن بعض من أسلم من جاء مهاجر من جاء إلى المدينة للتعلم جاء من قبائل مسلمة، أسلمت قبائل ونفر منها ناس لطلب العلم، فهذه هل تعتبر هجرة بمعنى الانتقال من دار كفر إلى دار إسلام؟ كلا، وإنما هو تطبيق لقول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لكن لو فرضنا أن القبيلة التي هاجروا منها كفار تركوها وذهبوا إلى المدينة، تركها المسلمون من تلك القبيلة الكافرة وهاجروا إلى المدينة، فتكون هجرة؟ نعم تكون هجرة. وكذلك هجرة ما نهى الله عنه داخل في الهجرة الشرعية، داخل في الهجرة الشرعية. فإذا الهجرة الأولى إلى الحبشة، والهجرة من مكة إلى المدينة، وهجرة المسلمين من القبائل الكافرة إلى المدينة، وهجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم طيب، وهجرة ما نهى الله عنه، هذه كلها أنواع من الهجرة قد حصلت. فإذا هذا هو معنى الهجرة لغة وشرعا وأنواع الهجرة. وإذا الهجرة بالمعنى الشرعي العام هو ترك ما نهى الله عنه، هو ترك ما نهى الله عنه. المسألة الثالثة عشرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الأسلوب يسميه العلماء البيان بعد الإجمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الإجمال. ما هو التفصيل؟ التفصيل من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا من أساليب البيان والبلاغة. وهناك أمثلة من القرآن، فيقول الله عز وجل: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وكان من الممكن أن يقول القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، لكن من أجل التشويق قال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وكذلك قول الله عز وجل: بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أئذا متنا الآية، كان يمكن أن يقول بل قالوا أئذا متنا الآية، ولكنه تشويقا وعرضا بلاغة. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أئذا متنا. فقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، تفصيل لما تقدم من الإجمال في الحديث، وهو نوع من أنواع البيان والبلاغة، أن تأتي بالشيء مجملا ثم تفصله سواء بجميع أفراده أو بذكر أمثلة. تأتي بالشيء مجملا ثم تفصله سواء بذكر جميع أفراده أو بذكر أمثلة. فلو قلت مثلا: أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. أنت فسرته بإيش؟ بجميع أفراده. أنت فسرته وبينته بجميع أفراده، وأتيت بالتفصيل بعد الإجمال على جميع أفراده. وأحيانا ممكن تفصل الشيء المجمل وتبينه بذكر أمثلة منه، بذكر أمثلة منه. وهذا يتضح في قوله: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طيب الآن الرابع عشر، الرابع عشر: ومن كان، طيب، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ماذا نلاحظ؟ تكرار، تكرار. فما معنى هذا التكرار؟ أولا، الأصل في اللغة أن المبتدأ والخبر لا بد أن يتغايرا، وأن الشرط والجزاء لا بد أن يتغايرا. لو قلت مثلا: من زرع حصد مثلا، فلاحظ أن فعل الشرط زرع وجوابه حصد، الحصاد يختلف عن الزراعة. وكذلك المبتدأ والخبر، فمثلا إذا قلت: الرجل مجتهد، مبتدأ وخبر متغيران حتى يفهم المعنى ويتم. لكن لو قلت، لو كررت، فماذا يكون المعنى؟ لو كان جواب الشرط هو فعل الشرط، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فما هو المعنى إذن؟ ما هو المعنى إذن؟ وهذا الأسلوب، وهو اتحاد لفظ الشرط والجزاء، يراد به هنا المبالغة والتعظيم في القسم الأول من الكلام، والتحقير والتهوين في الجزء الثاني من الكلام. فلو قلت: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني صار التكرار هذا، تكرار الجواب، يفيد المبالغة والتعظيم لهذا العمل، وهو الهجرة إلى الله ورسوله.
لو واحد جاء مثلا ويمدح واحد انه شجاع او كريم وعالم قال انت شجاع او انت كريم، لكن لو قال له انت لها معنى؟ لها معنى، يقصد به تعظيمه ورفع شأنه، تقول له انت مع ان المبتدا والخبر الاصل انهما يتغايران، لكن لما اتحدا علمنا ان المقصود من العباره تعظيم الشخص ورفعه. انت او مثلا تقول ولذلك في الحديث هنا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، يعني تعظيم هذه الهجره ورفع شانها. فهو إذن ليس تكرارا بحتا، وإنما تكرار يقصد منه شيء. طيب، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني إلى الدنيا التي يصيبها والمرأة التي ينكحها. ما المقصود بالتكرار هنا في القسم الثاني؟ التحقير والتهوين. ولاحظ أنه قال ما قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها، لأن التعظيم لأن التحقير والتهوين لا يناسبه أن يعيده كما هو، لكن أعاده على إيش؟ على وجه آخر. شيل التكرار وأعطني تقديرا للعبارة في الحالتين. ماذا تقول؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، ارفع الجزء الثاني فهجرته الى الله ورسوله ووضع كلمه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، شيل فهجرته الى ما هاجر اليه ووضع كلمه تقديرا، فماذا ستقول هناك؟ طيب يعني طيب نحو او نحو هذا الكلام. طيب غيره هناك نعم كان تقول فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فنعم ما فعل او فهو محمود، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها ففعله مذموم او فبئس ما فعل. نعم، لكنه لما كرر أغنى عن هذا وأعطانا نوعا من التعظيم والمبالغة للأول الذي هاجر لله ورسوله، وأعطانا تحقيرا وتهوينا للثاني الذي هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. طيب الآن الخامس عشر، ما المقصود بذكر المرأة ولماذا ذكر المرأة؟ خلاص، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، خلاص تشمل مرأة أولاد مال منصب، فما هو الذي أورد المرأة هنا ذكر المرأة هنا؟ قال سبب الحديث. وردت رواية تحتاج إلى تحقيق، من اللي يحقق لنا الرواية؟ بعض كانوا ضعف هذه الرواية، بعض أهل العلم تحقق هذه الرواية، أنتم الاثنين. طيب شوفنا قصة مهاجر أم قيس، ما هو شأنها؟ إيه هو الآن صحته إيه فالآن نعم فأنا قلت لكم الآن أن بعض أهل العلم قد ضعف هذه الرواية، وهي ربط الحديث بقصة المرأة، لكن من ذكرها أهل العلم فنذكر الفائدة. قالوا إن رجلا هاجر من أراد أن يتزوج امرأة كنيتها أم قيس بالمدينة وهو بمكة، فقالت لا أتزوجك حتى تهاجر، هاجر الرجل وتزوج ليتزوج المرأة، هاجر الرجل ليتزوج المرأة. المرأة قيل اسمها قيلة وكنيتها أم قيس، والرجل قال إن الرواة قد عم اسمه سترا عليه، لأنه تجد في بعض الروايات يقول مثلا فلان شرب الخمر، أتي بفلان قد شرب الخمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلده. الصحابة ما يعرفون من هو فلان، الراوي ما يعرف من هو فلان، يعرف لكن سترا عليه. ما الفائدة أن يفتضح عند الأجيال الآتية وهو مسلم وأقيم عليه الحد؟ خلاص، فستروا عليه. فسترا عليه تعمد الراوي حذف اسمه ووضع بدلا منه فلان أو فلانة، يقع هذا أحيانا في الرواية. فهو مو لأنه الراوي نسي، لا، متعمد من الراوي من باب من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وبعض الشراح قد يقع على اسم شخص، يجمع طرق الأحاديث ويقع على اسم واحد ولكن يغفله في الشرح، يعني يكتشف اسم الشخص لكن لماذا يقول فيتركه، لا لأنه لم يعرف الاسم ولكن سترا عليه. فإذا صحت الرواية وقد ضعفها بعض أهل العلم فيكون هذا إشارة لسبب ذكر المرأة. طيب، فإذا لم تصح الرواية فماذا يكون إذا سبب ذكر المرأة في الحديث؟ أيوه، يكون مثالا. وكذلك تنبيه على فتنة النساء، على فتنة النساء. طيب، أيوة،
لا تجارة ولا بيع، هذا ذكر خاص بعد عام يفيد الاهتمام، فغالبا يهاجر إليه
الأهل. يعني هذا ما هو يعني من ناحية الواقع ليس بقوي، أكثر الناس ما يهاجروا من أجل النساء، يعني يهاجر فرارا بدينه، يهاجر من أجل مال، يهاجر لتحصيل منصب، يهاجر لأنه قد ضيق عليه أو اضطهد أو كذا، يعني النساء كثير. لكن المقصود أن الأمور التي تدل على فتنة النساء وأن الإنسان قد تحرفه امرأة قد تحرفه عن قصد شرعي وديني، فعليه أن ينتبه من فتنة النساء مثلا. وكما ذكر هنا الأخ قال مثال، أراد أن يذكر مثالا للدنيا التي يهاجر إليها بعض الناس، فذكر من ضمن الأمثلة القوية النساء، المرأة، لتعلق قلبه بها. خصوصا في العصر الأول هاجر رجال وتركوا نساءهم، وهاجرت نسوة وتركنا رجالهن وأزواجهن، فصار الكلام له معنى. يعني أفرض أنه ما في واحد، ما حصل مهاجر أم قيس، هذا ما صار، لكن أليس من حكمة المربي الرسول عليه الصلاة والسلام والمبلغ وهو يعلم الحال أن هناك رجال هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا زوجاتهم المشركات، وأن هناك نساء مسلمات قد هاجرن إلى المدينة وتركن أزواجهن المشركين، أليس من الحكمة وحسن المعالجة أن يشير إليه في الحديث؟ خصوصا أن سوق الهجرة قائم، صح ولا لا؟ يعني في ذلك الوقت سوق الهجرة قائم، فإذا فيه فائدة من ذكر المرأة هنا، لأن الواقع فيه إلحاح، هذه قضية قائمة وواقعة الآن. نساء قد افترقوا عن رجالهم والعكس بسبب الدين، وتركوا مهاجروا، فالإشارة إليها في عرض الحديث فيه نوع من التربية والإظهار أنه يجب أن تكون الهجرة لله ورسوله لا من أجل امرأة. ثم أنتم تعلمون أن بعض الرجال قد جاءوا وراء نسائهم، صح ولا لا؟ يعني زوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام، زوج ابنته، ما جاء من مكة يعني كان متعلقا بها، ورسول عليه الصلاة والسلام ما أرجعها إليه إلا بعدما أسلم. فالمسألة قائمة فيها شواهد وأحداث وقصص، فيناسب أن يذكر هذا في هذا المجال. طيب، الفائدة الخامسة عشرة الآن، السادسة عشرة. طيب، فيه تعلق بما قبلها، وهو أسباب ورود الحديث. هذا علم يؤخذ من قصة ماجر وقيس وغيره، أن بعض العلماء قد اعتنى ببيان أسباب ورود الحديث. يعني أن هناك جمل كثيرة قالها عليه الصلاة والسلام، ففي بعضها قال بمناسبة شيء معين، وبعضها قالها بغير مناسبة حدث شيء معين. فربط كل نص بالواقعة التي كانت سببه وبالقصة وبالحدث، هذا أمر مهم، صح ولا لا؟ مثلا أنت تفتح صحيح الجامع مثلا، هذا يعني شيء كثير، تفتح الصحيح الجامع ترى فيه أحاديث. نعم، ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين مثلا، هذا كلام. ألا إن الفتنة ها هنا، أو مثلا إنما شفاء قتلوه قتلهم الله، في نصوص لكن مرتبطة بوقائع وأحداث. نعم، فأحيانا النص يدل عليها، وأحيانا لا يدل بمجرد النص إلا إذا تتبعت وعرفت من الروايات ما هي القصة. فهذا العلم يسمى أسباب ورود الحديث. ماذا يقابله في التفسير أو في علوم القرآن؟ أسباب النزول، أسباب النزول. فتعرف الآية نزلت بأي مناسبة، وكذلك تعرف الحديث ورد بأي مناسبة. ومن الذين صنفوا في ذلك كما صنفوا في أسباب النزول، كأسباب النزول الواحد، صنفوا كذلك في أسباب ورود الحديث الشريف، كما صنف مثلا السيوطي في كتابه البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. هذا يقول لك كل حديث له قصة، ما هي قصته؟ كل حديث جاء بمناسبة، ما هي مناسبته؟ ما هي الأحداث التي ارتبطت به؟ ماذا يفيد هذا العلم؟ يفيد بعض الناس يقول هذا مجرد تاريخ، خلاص القصة راحت، أنا علينا من النص، لكن له فائدة. أحيانا يزال به إشكال، يعرف به لماذا وردت هذه الكلمة، يزال به إشكال. وأحيانا يخصص به شيء معين، لأنه يقول مثلا شارح الحديث، ولكن القصة تبين أو تخصص الكلام بشيء معين، بحدث معين. فكذلك أحيانا تبين الحكمة من وراء هذا التشريع، من وراء هذا التشريع. يعني أحيانا مثلا لا حديث لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، هذا توجيه ولا لا؟ توجيه نبوي. لو عرفت أن له قصة، وهي أن بيتا احترق على أهله بالمدينة ليلا، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، صير المسألة لها معنى أكبر. فإذا مفيد المعرفة الأسباب، وليست قضية تاريخية انتهت وما عاد لها معنى أو ما عاد لها فائدة. طيب، وأخيرا والسابع عشر نختم به ونوتر الفوائد هذه، أهمية الإخلاص. هذا الحديث لا شك أنه أصل في الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل. و نعم نعم علم علم الإشارة إلى علم أسباب ورود الحديث الشريف. السابع عشر بيان السابع عشر أهمية الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص لله عز وجل أيها الإخوة له شأن كبير وعظيم، وهذا الحديث يدل عليه ويبين أهميته، وأن كثيرا من الناس قد يقع فيهم من الدخل ومن سوء النية ما يفسد عليهم أعمالهم، مع أنهم قد يكونوا في الظاهر على صلاح وعلى خير والاستقامة، لكن يكون قد دخل في قلوبهم من الرياء والسمعة والشهرة وحب الشهرة والمنزلة بين الخلق ما يؤدي إلى إفساد أعمالهم. وكان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على الإخلاص جدا ويحاولون إخفاء الأعمال، بل إنهم يتضايقون إذا اكتشف أحد أعمالهم. وأويس القرني لما اكتشفه الناس صاروا يأتون يقولون استغفر لنا استغفر لنا، ماذا فعل؟ غاب، راح ذهب في الناس فلم يدري أين هو. ولذلك فإن من كمال الإخلاص أن يتألم إذا ظهر أنه يشعر بشيء من الضيق إذا ظهر عمله أحيانا، وأحيانا طبعا هي عاجل بشرى المؤمن فهو ليس شيئا محزنا، لكن شيء موقوت مفروض أن يكون موقوت إلى النفس أن يظهر عملك. إذا كنت مخلصا فينبغي أن يكون من الأشياء الممقوتة إلى نفسك أن يظهر عملك، ومن الأشياء المحبوبة إلى نفسك أن يخفى عملك ونذكر قصة أيضا الرجل صاحب النقب في جيش مسلمة بن عبد الملك، لما دخل فتح لهم وسبح من تحت النفق وفتح لهم الحصن ودخلوا، كان قد استعصى عليهم دهرا أو فترة طويلة، ولما أراد أن يعرفه أمير الجيش وقال أحرج عليك أن أمرك بأمر الأمير، فجاءه متلثما ومتغطيا ويقول أحرجتني فأخرجتني، وسأله بالله أن يتركه وشأنه. فنقول إن عادة السلف رحمهم الله جرت بإخفاء الأعمال والتضايق يعني عند ظهورها، والإخلاص هذا له أثر كبير، فإنه يبلغ بصاحبه درجة العامل مع أنه قد لا يكون عامل مثل عمله بسبب حسن النية، كما حصل للرجل الذي تمنى أن يكون له مال فلان ليعمل بعمله فهما في الأجر سواء. وقليل بإخلاص خير من كثير لا إخلاص فيه، وبعض الناس أحيانا يحصل من إخلاصهم أن يهدي الله على أيديهم أناس مع أنهم ما عندهم بلاغة ولا عندهم كثير علم، ولكن تجد بإخلاصه يهتدي على يديه سائق أو خادمة أو كذا وهو ما عنده، عامي لكن بإخلاصه، ويمكن واحد مفوه لسن طالب علم ما يهتدي على يدي أحد من الكفرة. السبب الإخلاص، القضية ليست قضية إمكانيات ذاتية فقط، وإنما قبل ذلك الإخلاص لله عز وجل. وكذلك في طلب العلم، فإنك تجد طلب الطالب العلم إذا أخلص لله صارت خطواته إلى الحلق يثاب عليها أولا بأول، وربما أثيب على أنفاسه في حلقة العلم بسبب إخلاصه بالحضور. والذي جاء يرائي ويسمع ويريد أن يجلس من الناس مكانا يتكلم عنه فيه، أو يقال هذا تلميذ الشيخ الفلاني وهذا طالب علم مجد وجيد وهذا صاحب استنباطات ومساءلات ومباحثات، فهذه من المصائب. ولذلك لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء وتناقش فيه العلماء وكذا، ومن تعلم ليصرف وجوه الناس إليه كبر الله في النار. فهذا الذي يتعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه كبه الله في النار. وكذلك في الدعوة إلى الله عز وجل قد تجد الواحد أيضا يعمل من الأعمال الكثيرة في الذهاب والمجيء ولا نتيجة، وقد تحصل عليه نتيجة لكن لا يؤجر عليها. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. أحيانا تجد بعض الناس ما عندهم إخلاص، مدخول عليهم في الإخلاص، لكن ربما أنه تاب على أيديهم ناس. أفرض واحد واعظ جاء خطب واعظ بكى الناس واهتدوا على يديه، لكنه مرائي. فمن أي باب يكون؟ إن الله يؤيد هذا الدين برجل الفاجر، بس هذا كل ما في الموضوع. وكذلك تجد أن قد بعض الدعاة الله عز وجل يجتمعون على شيء من الخير والدعوة والرغبة في الإصلاح، فيوفقون في البداية بسبب إخلاصهم، ويكون لهم جهد مشكور وعمل مبرور، ولكن بعد ذلك يدخل بينهم حب الرئاسة، ويدخل بينهم من التفرق المذموم ما يجعل اجتماعاتهم فاشلة ومجهوداتهم تنتهي إلى طرق مسدودة، ويقتقع البغضاء بينهم. يكون في مبدأ الأمر اجتماعهم على الخير والتقوى والمصابرة، ثم بعد ذلك تدخل فيهم الأهواء ويتقدم بهم السن، ويرون أن لهم فضلا على غيرهم وأنهم أكبر مما أنهم دونهم في الفضل والعلم والأجر، يحسبون أنهم أحسن الآن صاروا رحمك الله. فيدخل بينهم أشياء وتحصل بينهم مقاطعات ومهاجرات وعداوات بسبب السعي لرئاسة معينة أو مكانة معينة فيفشلون وتذهب ريحهم. فلذلك لا بد من السعي لتحصيل هذا الركن المهم من أركان العمل الصالح، وهو الإخلاص. وتأمل كيف أن عبارات بعض العلماء سارت بها الركبان وانتشرت في الكتب، وهي عبارات قصيرة لكن حفظتها الأجيال ما ضاعت، لأن عبارات قصيرة. ما هو السبب؟ إخلاصهم. شوف مثلا عبارة الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به بواجب والسؤال عنه بدعة. عبارة قالها يرد على مبتدع، حفظت العبارة ودونت وكتبت ونقلت ورويت بالأسانيد، ولا تكاد تجد كتاب من كتب عقيدة السلف إلا ويتضمن هذه العبارة. وغير هذا عبارات كثيرة، لو تتبعت العبارات في مثلا الرقائق في العقيدة، أحيانا في الحديث والتفسير عبارات قالها بعض السلف، لكن بإخلاصهم اشتهرت عباراتهم وسارت بها الركبان وبارك الله فيها، وانتفع منها علماء بسبب العبارات هذه، انتفع بها علماء وطلبة علم ودونت نسخت وشرحت. تجد متن من المتون يوفق الله له من يشرحه عدة علماء يشرحونه، ومتن آخر يهجر ويترك ويروح يذهب بلا فائدة، وكتب تبقى مع الزمن تصمد مع الأجيال، وكتب تذهب هباء منثورا. فبعض هذا الذهاب، بعضه ليس كله، قد يكون هو مخلص لكن ما قدر الله الانتشار كتابه، فبعضه يكون نتيجة المراءة، فيذهب الكتاب ويذهب المصنف ويصبح أثرا بعد عين. باقي عندنا مسألتان قبل أن ندخل في الحديث الذي يليه. الثامنة عشرة ارتباط حديث، بيان ارتباط حديث إنما الأعمال بالنيات بقصة مهاجر أم قيس، بقصة مهاجر أم قيس. وذكرنا كلام نريد أن نوضحه، ذكرنا كلام غير دقيق، ليس ذكرنا أن هناك أمرا ضعفه أهل العلم، وهذا ليس بحديث، وإنما لم يثبت بطريق صحيح ارتباط حديث إنما الأعمال بالنيات بمهاجر أم قيس، يعني ما جاء هذان في حديث واحد. وقد اجتهد بعض الإخوة في تحقيق هذا الحديث، فيقول: ذكر في فتح الباري قصة مهاجر أم قيس، رواه سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. ورواه الطبراني أيضا من طريق آخر عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن هذا الكلام المهم، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك. فإذا هناك حديث صحيح في أن رجل هاجر من أجل أن يتزوج بامرأة، فأطلق عليه مهاجر أم قيس، هذا ثابت كما رواه سعيد بن منصور وعبد الرزاق في إسناد على شرط الشيخين. لكن هذه القصة لم يثبت في حديث صحيح أنها سبب قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيقول الحجر رحمه الله: لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. هذا في فتح الباري المجلد الأول صفحة 16 طبعة السلفية. وذكر المبارك فوري في تحفة الأحوذي وكذا في عون المعبود في شرح لفظة أو امرأة يتزوجها، قال: إنما ذكرها مع كونها مندرجة تحت دنيا تعريضا لمن هاجر إلى المدينة في نكاح مهاجره، في نكاح هذه المرأة، فقيل له مهاجر أم قيس. وأيضا هذا كتاب جامع العلوم والحكم، ما دام نقل الكلام يكفي، قال في هذه القصة وهذا السياق يقتضي هذا، في هذه قصة مهاجر أم قيس وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأحسن أن نأخذ القصة أو الكلام، قال الكلام الذي نقله ابن رجب رحمه الله تعالى، قال: وقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق هو أبو وائل قال: خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجته، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال: فقال عبد الله يعني ابن مسعود: من هاجر يبتغي شيئا فهو له. وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في عهد ابن مسعود. ولكن هذا كلام الرجل، ولكن روي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبد أن تزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، وكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له. وقد اشتهر، هذا كلام ابن رجب، أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصل يصح، ولم نرى لذلك أصل يصح. وإذن بناء على ذلك يكون الحديث هذا لا ارتباط له من ناحية السبب لقصة مهاجر أم قيس مع ثبوت قصة مهاجر أم قيس. وأيضا في الطبراني نفس حديث الذي أخرجه سعيد بن منصور وكذلك عبد الرزاق رحمهم الله تعالى. و السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه منتهى الآمال في شرح حديث إنما الأعمال، ذكر نقل كلام ابن حجر. ولكن السيوطي يقول لما نقل كلام ابن حجر: ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك، قال قلت قد رأيته مصرحا به في بعض الطرق وسأذكره قريبا. فما هو الطريق الذي يزعم السيوطي أو يقول السيوطي بأنه قد وجد فيه ارتباط بين حديث إنما نعمل بالنيات وقصة مهاجر قيس؟ قال الزبير بن بكار في أخبار المدينة: حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن عن موسى بن محمد بن إبراهيم الحارث عن أبيه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك فيها أصحابه، وقدم رجل فتزوج امرأة كانت مهاجرة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية ثلاثا، فمن كانت هجرته إلى دنيا إلى هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته في دنيا يطلبها أو امرأة يخطبها فإنما هجرته إلى ما هاجر إليه. ثم رفع يديه فقال: اللهم انقل عنا الوباء ثلاثا. فلما أصبح قال: أتيت هذه الليلة بالحمى فإذا بعجوز سوداء مليئة في يدي الذي جاء بها، فقال: هذه الحمى، فما ترى فيها؟ فقلت: جعلوها نجم. طيب، قال السيوطي: فهذا الطريق صرح فيه بذكر سبب الحديث وبكونه خطب به حين قدم المدينة، واستفدنا منه تاريخ الحديث وهو أحد علوم فن الحديث. لكن هذا السند السيوطي لم يعلق عليه، والأخ رجع إلى الرجال. فأما محمد الحسن فقد كذبوه، ومحمد بن طلحة بن عبد الرحمن صدوق يخطئ، وموسى بن محمد بن إبراهيم الحارث منكر الحديث، وأبوه ثقة من الطبقة الرابعة. قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. فإذا رجال السند فيه من هو مجروح، وكذلك فيه إرسال فلم يذكر صحابيا. فهذا الحديث الذي قال السيوطي أنه وجد الارتباط فيه بين السبب بين المتن إنما الأعمال بالنيات والقصة هو حديث لا يصح سنده، لا يصح سنده. فإذا إذا قلت لقد ورد حديث لم ضعفه، لو لقد ورد حديث ضعيف في ارتباط القصة بالحديث ارتباط القصة بالحديث، فيكون كلامك صحيحا على الرواية التي أتى بها السيوطي من أخبار المدينة للزبير بن بكار. وإذا قلت لم يثبت بذلك حديث فيه الأمران فهذا أيضا وارد. وإذا قلت لم يأتي حديث أصلا فقد ورد حديث لكنه لا يصح. فإذا الخلاصة: ثبت أن هناك من هاجر ليتزوج بأم قيس، ثبت، لكن لم يثبت أن سبب حديث إنما الأعمال بالنيات كان هذا الرجل، لم يثبت في سياق واحد، لم يثبت. ما نقول لم يوجد، نقول لم يثبت. طيب، هذا الطيب على هذا التحقيق وجزاكم الله خيرا. أما المسألة الأخرى وهي المبحث التاسع عشر، فكان عبارة عن سؤال يمكن أن طرح في آخر الدرس، وهو: من نوى نية مختلطة، شيء فيه طاعة لله وفيه شيء أمر من الدنيا، فماذا يكون حاله؟ ذكر الصنعاني رحمه الله، قال: هذا الرجل الذي هاجر من أجل الزواج بالمرأة، هاجر من أجل الزواج بالمرأة، هل هو آثم أم لا؟ هاجر من أجل الزواج بالمرأة. قال: الذي يقضي به النظر أن ترتب الإثم وعدمه على القصد، فإن قصد بخروجه طلب ما يحل له من النكاح فلا إثم عليه، إن قصد بخروجه طلب الزواج فلا إثم عليه، وإن قصد التغرير والإيهام بخروجه في صورة من هو راغب في هذه الطاعة العظمى، وهي الخروج من الأوطان حبا لله ورسوله، وقصده غير ذلك، كان بهذا الإيهام آثما. يعني خرج من البلد لكي يظن الناس أنه هاجر، لكن هو في الحقيقة ليست نيته هجرة، وإنما نيته زواج، فهو لبس على الناس لكي يظنوه خارج من أجل طاعة، ولكنه في الحقيقة خارج لأجل المرأة. لكن لو ما قصد التلبيس، ما قصد التلبيس، خرج لأجل أن يبتغي النكاح ويعف نفسه، ما قصد أن يوهم الناس أنها هجرة في سبيل الله. فإذا كان ما قصد التلبيس، خرج قصد الخروج فقط من أجل الزواج وعفاف النفس، فكلامه رحمه الله في العدة أنه لا يأثم على ذلك. وإذا قصد الإيهام والتلبيس فإنه يأثم على ذلك. وقال الحافظ بن حجر: لم ينقل أن هجرته كانت مذمومة مطلقا، وإنما هو احتمال مع احتمال أنه نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا، ويحتمل أنه قاصد للزواج فقط للإعفاف فيكون مثابا، لكن دون من قصد بالهجرة الإخلاص لله تعالى. يعني أيهما أفضل؟ رجل خرج من الأوطان حبا في الله ورسوله، تاركا لوطنه من أجل الله ورسوله، ذاهبا إلى مكان معسكر أهل الإسلام، هذا أفضل، أم الذي يخرج من بلده من أجل إعفاف نفسه فقط؟ الأول، الأول. طيب، فإن كان خرج من بلده يلبس على الناس أنها هجرة في سبيل الله وفي الحقيقة أنها من أجل الزواج، فهو آثم. فصار عندنا ثلاث حالات، صح ولا لا؟ خرج من بلده لله تعالى فقط، هذا أكملها. خرج من بلده إعفافا لنفسه ولم يقصد تلبيسا، فهو مأجور على نيته في إعفاف نفسه. ثالثا، أنه خرج من بلده تلبيسا على الناس أنه يريد الهجرة، وهو في الحقيقة يريد الزواج. طيب، هنا مسألة مهمة، قد تتشابك الأشياء، فيأثم من جهة أنه قصد التلبيس، ويؤجر من جهة إذا قصد إعفاف النفس. طيب، وكذلك قال اختار الغزالي أنه إن كان الأغلب الإخلاص فهو ثواب، وإن كان الأغلب هو الدنيا فيثاب بقدره، وإن تساوي فلا ثواب لتردد القصد بينهما، لتردد القصد بينهما. ونقل أبو جعفر الطبري عن جمهور السلف في من نوى عبادة وخالطها شيء ينافي الإخلاص أن الاعتبار بالابتداء، فإن كان في ابتدائه خالصا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب وغيره، انتهى. هذه المسألة تذكرون أنها وردت معنا في شرح كتاب التوحيد، وكان هناك باب في كتاب التوحيد بعنوان باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقد تعرضنا لهذه المسألة في شرح كتاب التوحيد، وكان هناك بابان متواليان، الأول باب ما جاء في الرياء، والثاني باب من أراد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقد تكلمنا في شرح كتاب التوحيد على هذه المسألة، وذكرنا أمورا، ومن الأمور التي ذكرناها قلنا إن الإنسان إذا عمل عمل يقصد به الرياء كمن هاجر ليقال عنه مهاجر، فهذا عمله حابط ولا له أجر، بل إنه يأثم على هذا القصد السيء. وأحيانا يكون العمل لله ويخالطه الرياء، فمبتدأه أنه لله ثم يطرأ عليه الرياء، فإن شارك الرياء العمل من أصله حبط العمل، نصوص النصوص تقتضي بطلانه إذا كان الرياء من الأصل، لكن إذا كان العمل لله من الأصل ثم طرأ عليه الرياء فماذا يكون حاله؟ إن جاهد الرياء فالحمد لله، وإن لم يجاهد الرياء فقلنا إذا كان العمل ينبني أوله على آخره فإنه يفسد إذا ما جاهد الرياء، وإذا كان يمكن الفصل فيه فصل لا ينبني أوله على آخره فإنه يؤجر على قصده الحسن ويأثم على قصده السيء. فلو في الصلاة طرأ عليه الرياء فجعل يطيل ركوعها وسجوده، هو أبدأها لله، لكن لما جاء الناس جعل يحسن صلاته ويرائي بها، فهذا عمله العمل مبني آخره على أوله، فإذا هذا العمل فاسد إذا لم يجاهد نفسه ويدافع الرياء. لكن لو كان عمل يمكن الفصل كمن تصدق بخمسين ريالا لوجه الله ثم جاء إنسان فأخرج خمسين أخرى وتصدق بها، ها؟ من أجل إيش؟